الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول بري، لا بد من بيان أمور من باب مقدمة تنويرا للأذان، وهي الأول أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين. النحو الأول، أو قلت بالعكس، يعني نغير الكلام بصيغة أخرى، أن الشك تارة يكون موضوعا للحكم الواقعي، فتارة يكون الشك موضوعا للحكم الثانوي أو الظاهري. أفضل الشك مأخوذا موضوعا بالحكم الواقعي، يعني يغير الحكم الواقعي إلى حكم واقعي جديد. هذا وانت مرت وتبين في بحث الأجزاء. افترض شلون أيضا بعض العناوين الثانوية تغير حكم الواقع الى حكم واقعي اخر، كيف ترد تعذر الماء، عدم وجدان الماء، يغير حكم الواقع من الوضوء الى حكم واقعي اخر وهو التيمم. فالتيمم هم حكم واقعي لكن ثانوي، والوضوء حكم واقعي اول. ثمرته انه لو مثلا بعدين يعتبر هذا الحكم الواقعي مديا ثمار عديدة مثلا، لكن الجاهل بالقبلة الذي صلى الى غير القبلة فرضا، هذا مو حكم واقعي، هذا ظاهري. فلذلك افترض يجوز الاهتمام بالمتيمم مثلا، يعني هذا هم تكليف واقعي قد اداه، بس ما يجوز الاهتمام بشخص جهلا متوجه الى غير القبلة، لان هذا حكم واقعي. المهم ثمرات عديدة. فشاهدنا ان الشك مرات يكون موضوع على الحكم الواقعي، يعني يغير الحكم الواقعي الى حكم واقعي اخر، وتارة لا، الشك ما يكون موضوعا للحكم الواقعي وانما يكون حكما ظاهريا. شنو من امثلة الشك اللي تغير الحكم الواقعي الى حكم واقعي اخر؟ قال: كالشك في عدد ركعات الصلاة. فمن يجينا افترض انه من شك بين 3 و4 بنا على 4 واتى بركعة، فهذا ادى هذه الوظيفة، وبعد الصلاة التفت الى انه كان فعلا 3 مؤدي مو 4، يعيد الصلاة لو ما يعيد، ما يعيد الصلاة وان كشف له الخلاف، لان هو في حق حكم الواقعي كشاك حكم الواقعي ان يبني على 4 ويأتي بركعة منفصلة، فانتفى الحكم الواقعي. بس حكم الواقعي في ظرف الشك، باكو حكم واقعي لا، الحالة الطبيعية اللي مو في ظرف الشك يأتي ب4 طبيعية. بينما أثر لو مو شك موضوع الحكم الواقعي لكان من كشف الخلاف عليه أن يعيد هذا، بينما هذا ليس عليه أن يعيد، لأنه التكليف الواقعي في حقه أن يفعل ذلك، كما الشخص عليه أن يتوضأ صح، لكن إذا ماكو ماء عليه أن يتيمم، بعدين وجد الماء أثر خارج الوقت شنو عليه أن يعيد الصلاة؟ لا ليس عليه، لأن هم أدى التكليف الواقعي، كما أنت أديت التكليف الواقعي وهو الوضوء، هذا هم أدى التكليف الواقعي وهو التيمم، لكن ظرفه يختلف عن ظرفك. فمرات الشك إذن يغير الحكم الواقعي إلى حكم واقعي آخر، وتارة الشك لا، يغير الحكم الواقعي إلى حكم ظاهري، كما لو شككت أن الماء طاهر أو نجس فرضا، واستصحبت حالته السابقة كان طاهر، ثم شككت طاهر لو نجس استصحبت الطاهر وتوضأت به، ثم بان أنه نجس، عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا صلى، لأن هذا حكم ظاهري، من انكشف الخلاف عليه ان يعيد الاثار من جديد. شوف هذا الفرق. فتارة الشك، يعني خلينا نغير حكي المصنف، يقول ويكون موضوعا، خلينا نقول تارة الشك يغير الحكم الواقعي الى حكم واقعي اخر، وتارة يغير الى حكم ثانوي. فاحنا الاصول العمليه من تقول ان الشك اخذ في موضوع الحكم، الاصول العمليه الشك، شك القسم الثاني. لا هذا حسب الدليل، هو احنا اصلا ناخذ اي من الشكين، هذا حسب الدليل. قال: ان يكون الشك ماخوذا موضوعا للحكم الواقعي، كالشك في عدد ركعات الصلاة، عندما يقول من شك بين 3 و4 بنا على 4 واتى بركعة صلاة الاحتياط مثلا، هنا اخذ الشك موضوع للحكم الواقعي، يعني هذا الحكم الثاني هم واقعي، اخذ الشك في موضوعه، يعني اخذ الشك ظرفا له في موضوعه، مو كلش نتعبد بالمصطلحات، يعني اخذ الشك ظرفا له، اي في ظرف الشك بعدد الركعات تكليفه الواقعي هذا، بينما في ظرف عدم الشك بالركعات تكليفه هذا، كما في ظرف وجدان الماء تكليفه الوضوء، في ظرف عدم وجدان الماء تكليفه التيمم، يعني تكليفا واقعيا لكن ظروف تختلف. قال والحالة الثانية أن يكون الشك مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري، هاي أخذ الشك مو بالحكم الواقعي، عندما حصل الشك مو صار تكليف حكم واقعي ثاني وإنما لا صار حكم ظاهري، وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. فعندما نقول إذا كان الماء كرا ثم أخذ منه بعض الماء وشككت هل أنه بعد على الكرية أو لا، نقول لا تصحب الكرية، هالشك الذي أخذ في موضوع الاستصحاب هذا ما أدى إلى حكم واقعي آخر، حكم ظاهري، لذلك ما ترتبت الآثار عندما بان الخلاف. فهذا الشك إذن الذي حول الحكم إلى حكم ثانوي هو الشك المأخوذ في الأصول العملية. يقول والنحو الثاني طبعا هو المقصود في المقام، أما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه باعتبار يحتاج إلى دليل خاص، فمن قال أن هذا الشك بالركعة يحول إلى حكم واقعي هذا يحتاج إلى دليل خاص، فإذن يبحث في كل مورد بمورده، ماكو قاعدة أصولية تجري عليه. هذا إذن المطلب الأول، بينا أن الشك المأخوذ في موضوع الأصول العملية. قال التنبيه الثاني أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه، متعلق الشك يعني الشيء المشكوك، على نحوين. قال أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في طهارة ماء معين، هل إناء من الماء شككت هل هو طاهر أم نجس، افترض استصحب طهارته، الشك في طهارة ماء معين، او الشك في ان هذا المائع، شوف اشارة الموضوع الخارجي، هذا المائع المعين هل هو خل او خمر، وتسمى الشبهة حينئذ شبهة موضوعية لان اشتباه في المصادق الخارجية. قال الشك المتعلق الاخر او قل مشكوك الشك الاخر من اشكال المشكوكات ان يكون حكما كليا، قال كالشك في حرمة التدخين، يشك هل شرب التدخين حرام ام لا، فعند اذن افترض يجري اثارة البراءة لانه شك في اصل التكليف، او انه تدخين هل من المفطرات للصوم ام لا، أي قال او نجاسة العصير العنبي، شوف مو حكم خاص حكم كلي، قال او نجاسة العصير العنبي اذا غلى قبل ذهاب ثلثيه هل ينجس ام لا، يحرم ايه لكن هل ينجس ام لا، وهذه الشبهة تسمى شبهة حكمية. وقد علمنا ان بالدرس السابق ان منشأ الشبهة الموضوعية هو اشتباه المصادق الخارجية، بينما منشأ الشبهة الحكمية ثلاث امور، قد يكون فقدان الدليل، ما عندي دليل على ان افترض شرب التتن حرام، ماكو دليل، مثلا مستحدثة ما موجودة في زمن الأئمة، وقد يكون تعارض الادلة، عندي طائفتين كل واحد يطيع عكس الاخر، وقد يكون اجمال الدليل، دليل مجمل ما اقدر استفيد منه حكم. فالشبهة الموضوعية لها منشأ واحد وهو اشتباه المصادق الخارجية، بينما الشبهة الحكمية كلها ثلاث مناشئ، هكذا قالوا. قال والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع، واذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فانما هو استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث، باعتبار ان هذه الاصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها، فاذا لازم نؤسس هذه الاصول للشبهات الحكمية كما نؤسسها للشبهات الموضوعية، على الخلاف طبعا الاستصحاب بعضهم يقول يجري في الموضوعية فقط ما يجري في الحكمية. قال والا فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه او تحديد الثغريات في الفقه، هاي يتناول مو بالاصول، بس مع ذلك بالاصول لازم هم نبحث على ان الاستصحاب هل يجري في الشبهات الموضوعية، يبقى ان اجري في هذا الموضوع وفي هذا الموضوع، هذا بالفقه صحيح، بس كل تجاوبني عن سؤال هل يمكن التمسك الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، فاذا هم من شغل الاصول هذا المطلب يعني، لكن تطبيقه من شغل الفقه. اسمع التنبيه الثالث، انه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه ان الرجوع الى الاصول العملية انما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي في مورد الشبه. ليش؟ لأن أخذ في موضوع الأصول العملية الشك في الحكم، فأنت لازم إذا تبحث وتبحث على الحكم إلى أن يحصل اليأس من الحصول على الحكم حتى يتحقق موضوع الأصول العملية. موضوع الأصول العملية الشك في الحكم، فأنت إذا بعدك ما تام الفحص واليأس أنت لست في حالة شك من الحكم، أبحث وشوف لعلك تجد الحكم. فما دام الشك أخذ الشك بالحكم مأخوذ في موضوع الأصول العملية فذاك متأخرة رتبة عنه، لأن موضوعها متأخرة أيضا رتبة عن موضوع الحجج والإمارات نفس الحكم، بينما موضوع الأصول العملية الشك بالحكم فمتأخر رتبة عنه. إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالإمارة على الحكم الشرعي، شنو يعني؟ يعني الحجج اللي أخذناه والأمارات أو ما سماها في أول كتاب الأدلة الاجتهادية، وقال في حين أن الأدلة الفقهية متأخرة رتبة عن الأدلة الاجتهادية. ومنه يعلم أنه مع الأمل ومع الاحتمال ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل، ما مبرئ للذمة ذلك، بل اللازم أن يفحص حتى ييأس، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم. لأول ما بدأنا هذا الجزء الرابع بالدرس الماضي ذكرنا فينا أكون مقدمتين، المقدمة الأولى وجود علم إجمالي بأننا مكلفون بأحكام إلزامية، المقدمة الثانية أن هذا العلم الإجمالي منجز للتكليف فلا بد من الخروج من عهدته، لما قلنا من اشتغال الذمة اليقينية يستدعي فراغا يقينيا. فأي تقصير إذن بالفحص عن الدليل يعتبر ليس فراغا يقينيا للذمة، أنت متيقن من اشتغال الذمة فلا بد أن تبرئ ذمتك بإبراء يقيني، فأي تقصير بالفحص يجعلك أنت ما أبرأ ذمتك يقينا. فهي كلها بل لازم أن يفحص حتى يأس عن الحجة والأمارة، فإذا يأس قال عندئذ فلا معذر على التكليف وقل وقع لا سيما مثل أصالة البراءة، ولا كما ترى لو بفحص قليل أو بدون فحص قال شك في أصل التكليف يجري أصالة البراءة، شك في أصل التكليف ما راح يبقى عندك حكم شرعي، ما راح يبقى حكم شرعي، فلا بد من الفحص عن الدليل. وقلنا الكتاب ليس فيه البحث عن الأصول الثلاثة الأخرى البراءة التخيير الاحتياط، وإنما الكلام فيه فقط عن أصل واحد وهو الاستصحاب. قال تعريفه إذا تيقن المكلف، واضح في أذان كلنا تتداولون كثيرا الاستصحاب، طالب من أول ما يدخل الحوزة يطرق ذهن هذه المصطلحات بالرسالة العملية وما بعدها. قال إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم، هذا أيضا شيء مهم وإلفات نظر إلى ما سيأتي من شروط جريان الأصول العملية أن تترتب عليها ثمرة، من دون ترتب وشن بالقسمة لأخذنا بالمنطق لا بد من ترتب ثمرة. أقول لك يا هذا الإنسان هل عند إذا ناك لو لا تقول لي أقف خل قسم الإنسان، الإنسان يقسم إلى عراقي وإلى اللبناني، والعراقي بعضهم أبيض بعضهم أسمر، زين، وهذا له إذان وهذا له إذان وهذا له، شعني من التقسيم تعب اثنين، شنو الثمرة الذي شوف؟ فلا بد من تقسم أن تترتب له ثمرة على القسمة، أما أن تقسم وتعب نفسك وتفصل ثم بالنتيجة يطلع الحكم لجميع الأقسام واحد، هذا الشيء ليس بالصحيح، فلا بد من ترتب ثمرة. إذن فمن شروط جريان الأصول العملية أن تترتب عليه ثمرة، وفرعوا على هذا الشرط أن يكون المستصحب إما حكما، كما لو كان مثلا كنت أدري أن الشيء الفلاني مثلا كان واجبا في عصر الغيبة ثم شككت أن في عصر الحضور ثم شككت أنه في عصر الغيبة هل باقي على الوجوب لولا استصحب وجوب، هذا استصحاب لحكم، أو موضوع ذي حكم شرعي كأن هذا الماء كان طاهرا ثم شككت هل باقي على الطهارة استصحب طهارته، الطهارة موضوع لحكم شرعي حتى أفرع عليه جواز التوضي منه، جواز شربه، جواز رفع الخبث به، جواز رفع الحدث، شوف هذا موضوع ذي حكم شرعي، أما لا هذا ولا هذا فلا معنى للاستصحاب لأنه يصبح لغوا. كما كنت متيقن من وجود جبل أبي قبيس أيام المعصوم عليه السلام، والآن شككت هل بعد استصحب وجود جبل؟ بل تترتب عليه ثمرة هذا الاستصحاب، ما له معنى. قال إذا تيقن المكلف بحكم، إذن هي إشارة إلى ثمرة البحث، أو بموضوع ذي حكم، ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا، فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من أمره في مقام العمل. كنت متأكد من أن الماء كرا واستعملنا منه وشككت الآن بعد كر أم لا، ماذا أصنع؟ هل أعمل على يقين السابق؟ خاف لا، كريته ما بقيت إلى الآن، يعني ما أعمل على كريته لعله لا باقي على الكرية، فماذا أعمل؟ هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به وهو كرية الماء، ولكنه ربما زال ذلك المتيقن ولم يعد الماء كرا، فراح يرتب عليه آثار الكرية ويقع في مخالفة الواقع. فإن قلت زين لا يعمل على وفق اليقين السابق، أو لا يعمل على وفق اليقين السابق، فينقضي ذلك اليقين بسبب ما عراه من الشك ويتحلل مما تيقن به سابقا، ولكنه أيضا ربما كان المتيقن باقيا على حاله لم يزل، فعندئذ شلون؟ فيقع في مخالفة الواقع. فلابد إذن من جعل حل من قبل الشارع، لأنه ماكو دليل. شنو الدليل؟ أبقي اليقين السابق وما أبقي؟ إذن ماذا تراه صانعا؟ لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي. فإن ثبت بالدليل أن القاعدة المجعولة من قبل الشارع هي أن يعمل على وفق اليقين السابق، وجب الأخذ بها، وهو اللي طبعا راح نقيم الأدلة عليه، أن الشارع قال أنه إذا كنت على يقين ثم شككت فابني على اليقين السابق، فعلا أنا ملزم ببقائي على اليقين السابق بهذا الجعل الشرعي. وإلا إذا ما تم الدليل على إبقاء ما كان كما كان، فلا بد أن يرجع إلى مستند يطمئنه من التحلل مما تيقن به سابقا، ولو مثل أصل البراءة أو مثل أصل الاحتياط، لا بد من مؤمن شرعي. وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك، أي عندما تكون حالة متيقنة سابقة ثم طرأ عليها الشك، أن يأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، على اختلاف أقوالهم تفاصيل عديدة في شروط جريان هذه القاعدة وحدودها على ما سيأتي. شغلا صار عدد مثل كلمة 14 تفصيلا في الاستصحاب. مثلا واحد يقول تجري في الشبل موضوعية دون الحكمية، واحد يقول تجري عند الشك في المانع ولا تجري عند الشك في المقتضي مقابل من يقول مطلقة، واحد يقول كذا، وهي أقوال في تفاصيل الاستصحاب. وسموا هذه القاعدة بالاستصحاب، وكلمة الاستصحاب مأخوذة في أصل استقاق من كلمة الصحبة من باب الاستفعال، فتقول استصحبت هذا الشيء، أي اتخذته صاحبا مرافقا لك، وتقول استصحبت هذا الشيء أي حملته معك. وإنما صح هذا أصل لغوي، ما وجه نقلها إلى المعنى الاصطلاحي هنا، يقول بل وجهها واضح. وإنما صح إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في السيرة الرسولية، فباعتبار أن العامل بها يتخذ ما تيقن به سابقا صحيبا له إلى الزمان اللاحق، من هنا سمي استصحاب، يعني يتخذ اليقين السابق صحيبا يصحبه المن إلى الزمان اللاحق، قال من هنا سمي استصحاب. وإلا المصطلح نفسه ليس شرعيا وإنما متشرع، يعني لم يذكر نفس الكلام في كلام المعصومين، لم يستعمل هذا المصطلح. وعليه فكما يصح أن تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلف العامل، كذلك يصح إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء. يعني المعنى الأول كله في الكلام على التفنن بالكلام، إبقاء يعني المعنى المصدري، يعني نفس قيام المكلف باستحاب الحالة المتيقنة السابقة إلى الزمان اللاحق، هذا معنى مصدري، معنى حدثي. فقد يطلق الاستصحاب على هالمعنى المصدري هذا، وهو نفس القيام المكلف بإبقاء ما كان على ما كان. وقد يطلق على القاعدة على المعنى اسم المصدري على من يعني على البقاء ذاك إبقاء وهذا بقاء على نفس على المعنى الاسم المصدري على الأثر الحاصل وهو بقاء ما كان على ما كان. فقد يقول ممكن أن يصح يطلق على المعنى المصدري ممكن يطلق على المعنى اسم المصدري. معنى المصدر يعني المعنى الحدثي الفعل المتحرك معنى اسم المصدر لا الاثر الثابت الناتج. وعليه فكما يصح ان تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الابقاء العملي ومن شؤون المكلف المكلف الذي يقوم بابقاء ما كان على ما كان من الشخص المكلف العامل كذا ذاك معنى مصدري كذلك يصح اطلاقها على نفس القاعدة لهذا الابقاء او قل على نفس البقاء بقاء ما كان على ما كان هذا معنى اسم مصدري ناشئ من حكم الشارع بإبقاء ما كان على ما كان معنى اسم مصدري والأثر الحاصل من المعنى المصدري. قال لأن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب من الشارع حكمه فيمكن أن تطلق على الإبقاء ويمكن على البقاء. قال إذا عرفت ذلك فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجعولة يجعل التعريف فينبغي أن يجعل ويكرس التعريف لهذه القاعدة المجعولة للمعنى الاسم المصدري لا لنفس الإبقاء العملي من المكلف لأن القاعدة جعل شرعي من قبل الشارع فكن تطلقها على عمل الشارع لا على عمل المكلف. المعنى المصدري من عمل المكلف هو الذي يبقي ما كان على ما كان بس هو الاستصحاب عالما تطلق على حكم الشارع بالبقاء على حكم الشارع ببقاء ما كان على ما كان. تقول اذا الصحيح ان نريد ونقصد بالاستصحاب المعنى اسم المصدر وليس المعنى المصدري لانها من شؤون الشارع لا من شؤون المكلف والابقاء من شؤون المكلف اما الحكم بالبقاء من شؤون الشارع. هذا شيء ليس له كل الثمرة. إذا عرفت ذلك فينبغي لنفس عمل الأساس لأن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب ومجر له وإن صح أن يقال له شوف تراجع لأن مرات يكون تفنن بالكلام ليس له ثمرة لذلك يقول وإن صح أن يقال له أنه استصحب كما يقال له أجل الاستصحاب. إذن وعلى كل حال فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامة والمقصود بالبحث إثباتها أولا إثباتها شنو يعني إقامة الدليل عليها بعد ولنا مسؤولية ثانية كون ولعلها أهم لأن الاستصحاب كأنه افترض قام أشبه بالإجماع على حجيته لكن المهم أيضا شنو مسؤوليتنا الأهم بيان مدى حدود العمل بها هذا هو المهم وسعة دائرتها هاي قد يشمل الاستصحاب. فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي لأن هذا من شؤون المكلف وإنما لازم نجعل التعريف لحكم الشارع ببقاء ما كان على ما كان هذا هو الصحيح. وإلى تعريف القاعدة نظر من عرف الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان فإن القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه حكما أي حكم الشارع ببقاء ما كان لا وظيفة المكلف بإبقاء ما كان على ما كان بل هذا هو التعريف. وكذلك من عرفه بأن الحكم حكم الشارع ببقاء ما كان ولذا قال الشيخ الأنصاري عن ذلك التعريف وهو الحكم ببقاء ما كان على ما كان. وقال الأنصاري والمراد بالإبقاء مو إبقاء المكلف لما كان على ما كان قال هذا شو المكلف ورح بدنا نعرف القاعدة التي هي مجعولة من قبل الشارع فقال إذن المراد بالإبقاء قصدهم الحكم من قبل الشارع بالبقاء بعد أن قال أنه أسد التعريف وأخسرها ولقد أحسن وأجاد في تفسير الإبقاء بالبقاء ليدلنا على أن المراد من الإبقاء الإبقاء حكما أو الحكم بالبقاء للإبقاء عملا اللي هو من فعل وشؤون وعمل المكلف اللي ما علينا به. وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ بعدة أمور نذكر أهمية منها لا جامع للاستصحاب على التعريف ما راح يكون جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني الثلاثة الآتية الاستصحاب طبعا يعني جامع حقيقي مو جامع انتزاعي مثل جامع انتزاعي نقدر نجمع حتى للمتباينات نقدر نجمع، لا جامع حقيقي ما نقدر نلقى للاستصحاب بحسب المشارف فيه من جهة المباني. ستأتي ان شاء الله تعالى ان الادلة على الاستصحاب لهم ثلاث مسالك فيه، وبحسب مسلكه للاستدلال على الاستصحاب راح تنتج عنده هاي اللي سميناها دائرة حجية الاستصحاب سعة وضيقا متفرعة عن ما هو الدليل مالتك على حجية الاستصحاب. ان كان دليلك الاخبار فراح تتقيد بحدود الاخبار، وان كان دليلك بناء العقلاء فراح تسأل بناء العقلاء وتقول انت على ماذا تبنون بالله وين تجرون الاستصحاب، وان كان دليلك حكم العقل فراح تسأل العقل وتقول له دائرة السعة الحجية ايش جاي دائرة الحجية. فلن يقول قال من جهة المباني، مباني يعني الأدلة اللي تدل بها مسالك، مسالك الاستدلال على حجة الاستصحاب اللي هي ثلاثة: الأخبار الروايات وبناء العقلاء أو السير العقلائية وحكم العقل. فلا يصح أن يعبر عنه بالإبقاء على جميع هذه المباني ما دام الاستصحاب هو عنوان جامع لكل هذه المباني، فلازم المعنون يكون أيضا جامع لكل هذه الأمور، ولا نجد ذلك. وذلك لأن المراد منه كان الإبقاء العمل المكلف، فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل. هذا وجه الإشكال، لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه كما سيأتي، وإذعانه إنما هو ببقاء الحكم لا بإبقائه. هذا من التفلسف اللي نسميه أيام الطرف الفكري، أو قبل قليل كنا بدرس المكاسب وجدنا فد مورد من موارد الطرف الفكري ما نسميه، لأنه في النجف يومئذ فد 100 مجتهد أو 200 مجتهد مثلا. زين وأنت لازم تبحث في هذه المواضيع، زين ولازم تقدم شيئا جديدا، فلما تقدم شيئا جديدا ما راح يعني يكون لك والاجتهادك ثمرة. فإذا علي أن أدقق وأبحوش قلت لي يقول وأدور فد أشياء معقولة أو غير معقولة حتى أثبت طبعا على أن. وكان لو فكرنا باتجاه آخر من التفكير واستثمر اجتهادنا مثلا في أمور اجتماعية مثلا وأمور كثيرة مثلا تهم شؤون المجتمع لكان وصلنا إلى غير ما وصلنا إليه. يعني افترض المفكرين مثلا في مصر رغم أنهم ليس لهم اجتهاد لكن استثمروا طاقاتهم الفكرية منذ بداية القرن هذا العشرين في أمور مثمرة وكانوا متقدمين علينا فكريا إلى حد ما من ناحية الفكرية، مفكريهم أدهم نتاج كثير، نحن فكرنا إلى حد ما عال عليه. فأقول إذا كان أحرى بمجتهدينا مثلا أن بعضهم هو يتفرغ لتعميق المطالب وبعضهم يقدم لنا هذا العطاء الفكري، لكان كنا الآن في خير كثير بدلا من هذه الكلش التدقيقات. قال وإذعانه إنما هو ببقاء الحكم وإن كان المراد منه، والجواب يظهر مما سبق، ومنها أن الآن هم لا أكلف نفسي في هذه المطالب، ومنها أن التعريف المذكور لا يتكفل ببيان أركان الاستصحاب من نحو اليقين. هذا إشكال صحيح، هذا إشكال وارد وليس طرفا فكريا، لأنهم قالوا أن الاستصحاب فيه أركان ثلاثة، واحدة منها يقوى ربما يوسع بعضهم إلى أكثر، بس الرئيسية أن يكون هناك يقين سابق صح، وأن يكون هناك شك لاحق، هاي مقومات الاستصحاب. زين فالتعريف لازم يكون جامع مانع، فبتعريفكم هذا بالله وين الشروط اللي المطلوب أنه والأركان المطلوب الاستصحاب لازم يكون يذكرها التعريف. فيقول مصنف بلي أن التعريف مشعر بالركنين معا، أما الأول الركن الأول وهو شنو اليقين السابق فيفهم من كلمة ما كان، تقول إبقاء ما كان نفس وصفك له بأنه كان، يعني أنت مسلم بوجوده بكينونته، هذا شوف إشعار يعني بيان لليقين السابق كلمة ما كان. يعني شلون وصفت ما كان؟ يعني موجود كينونه وجود. فإذا هذا اليقين السابق له ذكر في التعريف. قال مشعر بالركنين معا، أما الأول وهو اليقين السابق فيفهم من كلمة ما كان لأنه كما أفاده الشيخ الأنصاري دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم. يعني هو ليش ما قال ابقاء الشيء مثلا، ليش قال ابقاء ما كان؟ ليش ما ابقيت الذات، ابقيت الوصف للاشعار على ان هذا الوصف ترى له مدخل في الحكي اللي اريد اقوله؟ والا اقول ابقاء الشيء يعني اعبر بالذات، ليش اعبر بالوصف؟ التعبير بالوصف مشعر بعلية هذا الوصف ترى للابقاء. من اقول ابقاء ما كان يعني ترى كونه ما كان او كونه كان، ها كونه كان هو العلة في الابقاء. فالتجائي الى ذكر الوصف بدل الذات اشعار الى ان هذا الوصف ترى هو العلة في الحكم. انا انما حكمت عليه بالابقاء لانه كان، فابقاء ما كان. ولا خل اقول ابقاء الشيء، ليش اقول ابقاء ما كان؟ لفت نظرك الى ان كونه كان هو العلة في الحكم ببقاء اليقين السابق. هل يقول الشيخ الانصاري دخل الوصف في الموضوع ما كان، هل كونه كان هل وصف مشعر بعليته، بعلية هذا الوصف للحكم وهو الابقاء، الحكم بالابقاء. فعلة الابقاء وهو الحكم وصفه وهو انه كان. فيخرج من التعريف ابقاء الحكم لاجل وجود علته او دليله، مثلا مو استصحاب. يعني قد يبقى الحكم، افترض مثلا لو ماء تنجس بالملاقات مثلا، فراح نحكم ببقاء النجاسة حتى لو زال الاتصال تبقى النجاسة. لكن هذا الحكم ببقاء النجاسة مو لأجل أن وصفه كان، وإنما الدليل قال أن ملاقاة النجس تحكم بالنجاسة إلا أن يطهر بملاقاته لمادة أو إلى آخر الآخر من المطهرات. فإذن قد نحكم بإبقاء حكم لكن مو لأنه كان، وإنما قد نحكم ببقاء حكم لبقاء علته. افترض أن التغير بأوصاف النجس نحكم بالنجاسة، فما دامت أوصاف التغير موجودة فإحنا نبقى نحكم بالنجاسة. لكن هذا بقاء الحكم بالنجاسة مو لعلة كونه كان، وإنما لاستمرار علته وهو التغير، فهذا ما له علاقة بالاستصحاب. أو قد نحكم ببقاء الحكم لأجل مثلا دليل خاص، كما قال أن النجاسة بالملاقات تنجس، حتى لو زالت النجاسة هذا بعد يبقى محكوم بالنجاسة. فهل حكم ببقاء النجاسة شنو؟ لأجل الاستصحاب؟ لا، مو لأجل الاستصحاب، وإنما لأجل قيام الدليل عليه. فإذا مو كل حكم بالبقاء هو استصحاب، وإنما الحكم بالبقاء الناشئ من كونه كان هو هذا الاستصحاب. فلذلك ادخال وصف كان في التعريف لاشعاره بعلية كونه كان، اي متيقن سابق في الحكم. فيخرج من التعريف عدة حالات اخرى لحكم الشارع ببقاء الحكم، كما لو كانت لاجل وجود علته وهو اوصاف التغير بالنجاسة فيبقى محكوما بالنجاسة لوجود العلة، او دليله كما لو كان بمجرد الملاقات حتى لو زالت العلة يبقى محكوما بالنجاسة. وحينئذ لا يفرض انه كان هالوصف هذا الا اذا كان متيقنا. فالركن الاول اذا متحقق في التعريف، واما الركن الثاني وهو الشكل، وهو الشك اللاحق، قال ايضا موجود بالتعريف. وقال واما الثاني وهو الشك اللاحق فيفهم من كلمة الابقاء. فاذا ماكو شك لاحق فايش معنى الشارع يتعبد المكلف ويقول له ابق ما كان كما كان؟ هو لو كان بعد يقين السابق ماكو حاجة يتدخل الشارع يقول له ابق ما كان. فنفس كلمة ابقى وحكم الشارع بالابقاء يشعر بان شكا قد طرأ على المكلف، فالشارع يجي يطمئن يقول له لا انت هذا الشكل تعتني به، ابق ما كان. فكلمة ابقاء تشعر من صيغتها يعني على انه طرأ شك على ذلك اليقين السابق. الذي معناه الابقاء حكما وتنزيلا وتعبدا، هذا مو تفنن بالكلمات، اشارة الى المسالك الثلاثة المتقدمة للاستدلال على الاستصحاب. حكما هاي لمن كان مبناه حجة الاستصحاب بحكم العقل، تنزيلا لمن كان بناؤه بناء على بناء العقلاء لمن كان مسلكه، تعبدا لمن قال ان الحجة هي الاخبار والتعبد الشرع الذي تعبد بالاستصحاب. ماكو بناء عقلائي على الاستصحاب، وانما الشارع قال لي اذا كنت على يقين. فهي اشارة الى المباني الثلاثة. ولا يكون الحكم التعبد التنزيلي الا في مورد مفروض فيه الشك بالواقع. ما معنى الشرع يتعبدني اذا انا باقي على يقيني بالطهارة؟ ايش معنى يقول لي ابقي ما كان؟ اقول له يا مولاي هو ايش حصل حتى تقول لي ابقي ما كان على ما كان؟ شوف، فكلمة ابقى مشعرة بوجود ويكون ايضا عملا بالحاضر، ثم الكلام ان شاء الله في مقومات الاستصحاب، والحمد لله صلى الله عليه وسلم.